علم يفتينا ويبين للناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، فقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. فسائل يسأل عن السنن التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره. أقول وبالله تعالى التوفيق، من السنن التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها في سفره وحضره الوتر وركعة الفجر، أعني سنة الفجر الركعتان اللتان قبل الفجر. فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم هذه ولا تلك في سفر ولا في حضر. لكن بعض العلماء يقولون إن ليلة المزدلفة، أعني التي صبيحتها يوم النحر، لم يرد أن النبي أوتر فيها فقط، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لي عدة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، هل الوجه يكشف في العمرة؟ السؤال الثاني،
نعم نعم،
هل المرأة المنتقبة تكشف فجأة في العمرة؟
نعم.
السؤال الثاني، هل ممكن عمل أكثر من عمرة في نفس السفر؟ السؤال الثالث، إذا ذهب رجل العمرة ولكن ذهب إلى المدينة أولا ثم سيذهب إلى مكة بعد عدة أيام، فمن أين يحرم؟ السؤال الرابع، إذا اقترضت من صديقة مال وأنا أعلم أن هذه الصديقة تتحصل على المال بطريقة غير مشروعة، يجوز لي أن أقترض منها؟ والسؤال الأخير، ماذا يفعل المحرم إذا رأى في منامه شيئا، هل يغتسل أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما المعتمرة فمنذ إهلالها بالعمرة من الميقات لا تلبس النقاب ولا القفازين، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن للمعتمرة أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها كما فعلت أسماء في صويحبات لها. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها. أما هل يصلح للمرأة أن تصنع أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ هذا صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، أعني هو تكرار العمرة من التنعيم، لم يرد عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن رجل ذهب للعمرة ولكنه سينزل في جدة ويتجه إلى المدينة أولا، فمن أين يحرم؟ الظاهر والله أعلم أنه يحرم من ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، والتي يسميها الناس الآن بأبيار علي. أما إرادتك القرض من امرأة وأنت تعلمين أنها تأتي بالمال من طرق غير مشروعة فلا تقترضي منها، لأن اقتراضك منها يساعدها على الإثم والعدوان، ولكن ابتعدي عنها وانصحيها لله، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما سؤالك عن المحرم يرى في المنام أنه يأتي أهله أو المرأة ترى في المنام ما يراه الرجل، ماذا يصنع؟ أقول وبالله التوفيق، إذا قام من النوم اغتسل، شأنه شأن غيره، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت الوقت، لو واحد إنسان كبير يعني بالغ وعاوز يعمل عقيقة عن نفسه، هل يجوز عقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعم يجوز للبالغ أن يعق عن نفسه، وقد عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته. فلهذا ولعدم وجود المانع يجوز للبالغ الكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يكن قد عق عنه أحد، والله أعلم. سائل يسأل أيضا سؤالا مكررا عن المسح على الجورب، هل هناك إجماع على جواز المسح على الجورب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، ليس هناك إجماع على جواز المسح على الجورب، بل أمر الجورب فيه نزاع، فمن العلماء من يجوز المسح عليه ومنهم من لا يجوزه. هذا والأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب كلها ضعيفة، لكن المجوزون بنوا على القياس على الخف، فالخف يجوز المسح عليه بالإجماع، وبنوا على فعل صحابة النبي، قد ثبت عن بعض الصحابة عن عدد المسح على الجورب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، هل لابد في الوضوء المضمضة والاستنشاق من كف واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجمهور العلماء يرون أن المضمضة تكون ثلاثا متواليات، وبعد يكون الاستنشاق ثلاثا متواليات، هذا رأي أكثر العلماء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة. في بعض روايات هذا الحديث إعلال، قد أعله عدد من العلماء، لكن له طرق يصح بها. فعلى أي حال، سواء تمضمض الشخص واستنشق من ثلاث غرفات، ثلاث للوجه، ثلاث للفم مستقلة، وثلاث للأنف مستقلة، أو تمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، جزء للفم وجزء للأنف، كل ذلك جائز ولا تسريب على فاعله، والله أعلم. يسأل سائل عن شروط المسح على الجورب، فأقول كما سلف، لم يصح في المسح على الجورب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء المجوزون بنوا على القياس على الخف، وبنوا على فعل الأصحاب، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قاسوا على الخف استلزموا في الجورب أن يكون مشابها للخف من ناحية كونه سخينا، وقال بعضهم يكون مما يتحمل المشي عليه، هكذا قالوا، والله أعلم. فالجمهور يتطلبون أن يكون الجورب سخينا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن ما السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة يا شيخ، السؤال بتاع العقيقة، عايز أعرف بس ممكن أعمل عقيقة عن حد مات؟
العقيقة عن الميت جوزها فريق من العلماء، لكن لا أحفظ فيها نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى للنبي موسى عليه السلام: وأدخل يدك تخرج بيضاء من غير سوء. يسأل عن المراد بالجيب، هل هو المخبأ الذي نضع فيه القروش والساعة ونحو ذلك، أم الجيب شيء آخر؟ أقول وبالله التوفيق، المراد بالجيب فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس كهذه، فهذا الجيب، هذا هو الجيب، الفتحة التي تدخل منها الرأس، أما هذا فيسميه العلماء المخبأ، والله أعلم. يسأل سائل عن قول الله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فكيف مريم ابنة عمران وأخت لهارون، وموسى عليه السلام كذلك أخ لهارون وابن لعمران، فكيف يتأتى ذلك مع أن بينهما زمنا طويلا؟ فأقول وبالله التوفيق، قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بما حاصله، أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، والله أعلم، أعني أنه مجرد تشابه في الأسماء، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل قائلا عن مشروعية الصلاة بعد الوتر لمن أوتر أول الليل وقام من آخره وأراد أن يصلي، هل له أن يصلي وماذا يصنع في الوتر؟ فأقول وبالله التوفيق، نعم له أن يصلي، ولكن يصلي مثنى مثنى، هذا رأي الجمهور من العلماء، ومن العلماء قلة قالوا إنه يشفع الوتر الأول، أي يصلي ركعة واحدة إذا قام من الليل بعد أن أوتر حتى تشفع له الوتر الأول، ثم يصلي مثنى ثم يوتر، كذا قالوا، وأطلقوا عليها مسألة شفع الوتر، وليس بهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا تسأل سائلة عن عقد النكاح في صلة للأفراح، هل يجوز هذا أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان هناك فصل بين الرجال والنساء ولم تكن هناك محرمات ترتكب وتفعل كالمزامير والموسيقى ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل قائلا: هل صحيح أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمس تكبيرات على الجنازة؟ نعم قد صح ذلك، وقد أخرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، لكن الغالب من أحوال النبي عليه صلوات الله وتسليماته الأربع تكبيرات، وعليها جمهور أهل العلم، وبالله تعالى التوفيق. يسأل شخص عن شراب العنب، هل حلال هذا أم ليس بحلال؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان يسكر قليله أو كثيره فهو حرام، وفي الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، أما إذا كان لا يسكر فهو حلال، إذا لم يكن كثيره ولا قليله يسكر فهو حلال، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سؤالا عن معنى الخرص الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مفاده أنه عليه الصلاة والسلام أباح خرص النخيل. الخرص معناه التقدير، تقول مثلا هذه النخلة البلح الذي عليها يزن تقريبا 100 كيلو، الرطب التي الذي عليها يزن 100 كيلو، فخذ مني 100 كيلو تمر ناشف وأعطني 100 كيلو رطب. فالخرص معناه التقدير، تقدير الكمية التي يراد بيعها أو شراؤها، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا جائز في التمر وفي العنب بالاتفاق، نقل الاتفاق ابن عبد البر المالكي، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول إنني أرى رؤيا مزعجة دائما، ماذا أصنع؟ أقول وبالله التوفيق، هناك 5 آداب للرؤيا المزعجة: تتعوذ بالله من شرها، تدفل عن يسارك 3، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، تقوم وتصلي 2 ركعة لا تخبر بها أحدا، إنك إن فعلت فإنها لن تضرك بإذن الله تعالى، والله أعلم. سائل يسأل عن حديث اكتموا الخطبة وأعلنوا النكاح، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولا يثبت في كتمان الخطبة حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل السلام عليكم. سائل يسأل عن الأكل متكئا، ما معناه؟ وهل هو جائز أو ليس بجائز؟ قل الأكل متكئا معناه أن تأكل وأنت مائل بأحد جانبيك على الأرض، أنت مائل بأحد الجانبين على الأرض، فهذا الأكل متكئا مكروه ليس بمحرم. مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا آكل متكئا، والله أعلم. هكذا وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل عن سترة الجدران، عن سترة الجدران في البيوت بالأوراق أو سترتها بالستائر، هل هذا جائز أم لا؟ وسؤاله فيه مع العلم أنه ليس في الحائط شبابيك ولا غير ذلك، فهو يسأل عن كسوة الحوائط بالأوراق أو بالقماش. أقول وبالله التوفيق، هذا العمل مكروه ولكن ليس بمحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نؤمر بكسوة الحجارة والطين، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل إنني كان علي أيام من رمضان منذ 3 أعوام ولم أقضها، وصمت رمضان الذي بعده والذي بعده، فماذا أصنع في هذه الأيام التي علي منذ 3 أعوام؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، عليك قضاؤها الآن، وهل تطعم مكانك مع كل يوم تصومه مسكينا لطول المدة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، وإن قال بالإطعام عدد من العلماء مع الصيام لكن لا أعلم عليه دليلا، والله يقول في كتابه الكريم فعدة من أيام أخر ولم تقيد بزمن، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويسأل سائل عن كونه يطلق شعر رأسه فربي شعرة، هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، نعم قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره كان يضرب منكبيه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات إلى شحمة أذنيه، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن ينبغي أن تكرمه، وينبغي أن يغطى، وينبغي أن لا تتشبه بأهل الفسق والمجون من الشباب الفاسق الذي يحلق حلقات أجنبية ونحو ذلك، والله أعلم. يسأل سؤالا في الرسائل القصيرة عن حكم بقاء الرجل جنبا أكثر من أسبوعين، هذا أثيم لأنه ترك الصلاة طيلة الأسبوعين، وهذا نوع من أنواع الإجرام، قد قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، فهو نوع إجرام والعياذ بالله ومرتكب لعدة كبائر، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا ضربت الأم بناتها أو أولادها للتأديب هل تأثم أو لا تأثم؟ إذا كان ضربا غير مبرح، ضربا متحملا، فلا تأثم أنها تؤدبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والله أعلم. أما كيف نكون من السابقين فلذلك سبل، اسأل الله ذلك أن يجعلك من السابقين بالخيرات، والزم جانب العفو فبه تحظى بمراتب أهل الإحسان وأكثر من الصالحات والطاعات، والله أعلم. الأخ عنده عقدة في لسانه يقرأ الراء ما بين الباء والتاء والراء، هل يأم الناس أو لا يأمهم؟ إن أمهم فالصلاة صحيحة، ولكن يبدو أن غيره أولى منه إذا لم يكن يخرج الحرف على وجهه هذا، وليس معنى ذلك أن صلاته بالناس لا تجوز، ولكن غيره مما لا توجد في لسانه عقدة أولى منه، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن حديث ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن، الحديث بهذا السياق حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما المراد بالاعتزال في المحيض؟ المراد اعتزال الجماع، والله أعلم. ليس المراد عزلها من البيت أو اعتزال البيت وتركه لها، إنما المراد عند الجماهير من العلماء اعتزال الجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وبالله تعالى التوفيق. هذا ويسأل سائل عن أكله الخميرة لعلاج بعض الأمراض، هل أكل الخميرة التي تضع مع العجين هل هذا حرام؟ ليس بحرام، وهي لا تغيب العقل، فما دامت لا تغيب العقل فلا بأس باستعمالها، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل عن رجل عياذا بالله ارتكب الفاحشة مع امرأة ثم تاب من ذلك ويريد الزواج بهذه المرأة، هل يجوز؟ قولوا بالله التوفيق، إن كانت تابت من عملها فالله يتوب على من تاب، الله يتوب على من تاب ويتزوجها. أما إن كانت قائمة على البغاء فلا يتزوجها، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن تخليل اللحية في الوضوء، هل ثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول بالله التوفيق، كل الأخبار الواردة في هذا الصدد لا تخلو من مقال، والظاهر والعلم عند الله أن تخليل اللحية ليس بواجب، وبالله تعالى التوفيق. أيضا سائل يسأل عن شخصين كان يتماشيان سويا فوجد أحدهما لقطة على الأرض فأخذها وعرفها لمدة سنة ولم يأتي صاحبها، هل لمن كان يمشي معه في الطريق نصيب من هذه اللقطة؟ أقول وبالله التوفيق، ليس هناك ما يدل على أنه يعطى شيئا إلا إذا طابت نفسك بإعطائه شيئا منها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وسائل يسأل عن معنى الخوان الوارد في. السلام عليكم.
رحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى لي سؤالين.
تفضلي.
الأول، كتابة الاسم على المقابر لمعرفة المقبرة، لاتساع المقابر. ثانيا، بالنسبة لذهاب النساء للمساجد، هل كل خطوة بناخد حسنة وبترفع خطيئة؟ وهل الملائكة بتكتب أسامينا في الصحف يوم الجمعة؟ شكرا يا شيخ.
عفوا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن كتابة اسم الميت على القبر فهذا من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. زيادة وأن يكتب عليه أعرض عنها الإمام مسلم، وهي زيادة ضعيفة، فالخبر الوارد في النهي عن الكتابة على المقابر ضعيف، لكن هل نكتب أو لا نكتب؟ فمن العلماء من قال لا نكتب، لأن القبور في زمن الرسول لم يكن يكتب عليها، وقال آخرون بالجواز لأن القبور كانت قليلة في زمن الرسول، ولأن الرسول كان يعرف قبر أمي وقبر أبي، وقد قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. فإذا لم تكن معرفة القبر تتأتى إلا بكتابة الاسم ولم يصح النهي، فلهذا جوز فريق من العلماء الكتابة بدون تباه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
سيدنا الشيخ، عايز أعرف إيه معنى الصوفية، وعايز أعرف اعتراقها كعبادة حلال ولا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أتمم الإجابة على أسئلة الأخت الأولى التي هي ذهاب النساء للمساجد، هل لها بكل خطوة حسنة؟ لا أحفظ شيئا في هذا الصدد إلا العمومات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونرجو الله لها الثواب. هذا وعن وجودها، عن وجودها يوم الجمعة والإمام يخطب، هل إذا ذابت مبكرة الملك يكتب اسمها الذي على باب المسجد؟ هذا يدخل في العموم، والعموم يقتضي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لحضرتك أنا عندي سؤال.
تفضل اسأل.
بقول لحضرتك دلوقتي، هو شغل الضرائب، يعني المحاسب اللي هو شغال في الضرائب، هل ده حلال ولا حرام؟ يعني مثلا ايه حد اتفرض عليه ضريبة كبيرة فاحنا منخفضها له، هل ده حرام ولا حلال؟ شكرا.
بارك الله فيكم. الاخت التي كانت تسأل عن الصوفية، الصوفية طرق مستحدثة لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، انشأت طرائق للعبادات كثير منها بل أكثرها محدث لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك الغلاة من الصوفية الذين ضلوا ضلالا بعيدا بل وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهم الذين يقولون مردوي مدد يا فلان مدد يا فلان، يطلبون المدد من أموات، ويذهب بعضهم إلى الأموات يتمرغون في التراب هنالك، ويقبلون القبور ويقبلون الأضرحة ويسألونهم كشف الضر أو جلب النفع. فهؤلاء الغلاة من الصوفية ضلال، بل ومن سأل غير الله من الأموات أن يكشف ضرا فهو كافر عياذا بالله. أما كثير من فرق الصوفية الأخرى فإنهم استحدثوا أذكارا وأورادا لم يفعلها النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فالزمي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وابتعدي عن تلك الطرائق والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل على حدود كذب الزوج على زوجته، يعني هل الموضوع مطلق أم مقيد بشروط؟
حدود كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها للإرضاء في المباحات، أما أنه يضيع حقوقا لها أو هي تضيع حقوقا له فلا. أما عن محاسب الضرائب الذي يخفف على الناس، يسر الله عليك كما تيسر على المسلمين وبارك الله فيك. السلام عليكم. تقول السائلة إن عندها ذهبا بلغ النصاب، ولكن ليس عندها مال لإخراج زكاته، كيف تصنع؟ قول تبيع جزءا من الذهب وتخرج الزكاة منه من هذا الجزء والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم. السلام عليكم. فأقول أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام وللمسلمين. عذرا لإخواني، فمعنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا متزوجة منذ 5 أشهر بس، يعني جوز من 5 شهور بس، وحصل مشاكل كتير بيني وبين أهل زوجي وكده، فبدأت إن أنا أطلب الطلاق، بس أنا مش في نيتي الطلاق، بدأت إن أنا أطلبه يعني من مشاكل وكده. فحصل إن أنا جيت عند أهلي وهم قالوا خلاص طلقها، ففي ناس مشت في الصلح وقالوا متصالح، فإحنا وافقنا. زوجي هو متعنت جدا، فاللي يقول لا أنا هطلقها خلاص، هي مدام قالت مرة يبقى هطلقها، خلاص هطلقها. فهو كده محسسني بالذنب، أنا عايزة أنا خلاص هنفصل عنه، بس عايزة لما أسيبه أكون أنا من جواي مش حاسة بالذنب، وهو محسسني بالذنب إنه هو بيقول كده، بس كل الناس تقول دي حجة وهو متعنت.
خلاص خلاص، يعني أنت الآن موافقة على الصلح؟
أنا موافقة، بس هو مش موافق.
خلاص المقدر، ارضي بالمقدر الذي قدره الله، بس ليس عليك إذن، لكن يرضي بقدر الله الذي قدره. وإن زلت القدم وزل اللسان في طلب وتراجعت عنه، فربنا للذنب والزلات غفار.
أنا رضي يا شيخ الحمد لله، بس هو أنا كده حاسة بالذنب.
لا خلاص لا توسوسي، بارك الله فيك، انتهت القصة. دخلي الناس للإصلاح. هذا، وأسأل الله أن يوفق إخواني العاملين في القناة وأن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجمعنا دوما معكم على خير، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولنا عن علم هي